بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي فتوى. نستضيف هذا المساء مشاهدينا الكرام فعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. مشاهدينا، يسعدنا تواصلكم، أرقام الاتصال تجدونها أسفل الشاشة. أول اتصالاتنا من السعودية مع أخينا عبد الرحيم، تفضل يا أخ عبد الرحيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ظهور انتشار الآن في بعض الصحف كتابات يعني مثل أحداث الزلازل كذا وأحداث الكسوف لا تراعي مشاعر المسلمين وفيها مخالفات شرعية ولا تربط الناس بما يذكرهم بالله ويخوفهم ويدعوهم إلى التوبة إلى الله ولا يبعد عن المجاهرة والمنكرات. وبل بعض الكتابات فيها مجاهرة وفيها أيضا يعني عدم مراعاة لمشاعر المسلمين وعدم تأدب لأدب الدين. نأمل التوجيه والنصح، جزاكم الله.
جزاك الله خير أخوي عبد الرحيم، وتستمع إن شاء الله إلى توجيه من الشيخ. من الإمارات أخونا أحمد، السلام عليكم يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ في صوت التلفاز لو تكرمت.
أحبكم بالله شيخ.
الله يحبك ويرفع درجك.
شيخ، عندي سؤال واحد بس، هل تجوز الصلاة خلف شخص شيعي ليس رافضي؟
طيب، شكرا يا أحمد، تستمع إن شاء الله لإجابة الشيخ. من السعودية أختنا أم سلطان، السلام عليكم يا أم سلطان. أم سلطان تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي بسؤالك.
بعض الشيوخ أحلوا زواج المسيار.
إيه نعم.
ومع أنه لم يكن موجود أيام الصحابة، وما الفرق بينه وبين زواج المدعى؟
طيب، جزاك الله خير يا أم سلطان. شكرا للأخوة المتصلين. هل معنا اتصال أستاذ هشام؟ إذا شيخنا نبدأ بسؤال أخينا عبد الرحيم، لكن أذنت لنا أن أخذ قبل ذلك متصلة ثم نعود إن شاء الله. أختنا مريم تفضلي. أخت مريم السلام عليكم. إذا انقطع اتصال أختنا مريم. عبد الرحيم يقول أن هناك بعض من يكتب في الصحف عن بعض الأحداث الكونية والآيات ولا يربط هذا بإرادة الله عز وجل وقدرته أو بأنها تخويف، وذكر يعني أنها قد تستهين بمشاعر المسيئة. ما أدري بالضبط كيف يكون ذلك، لكن مثلا ممكن مثلا بعض الكاريكاتير، مثلا شخص مثلا رأى يعني قرأ عن زلزال في أعماق المحيط فقال هذا من معاصي الأسماك أو ما أشبه ذلك، مثل هذه الكتابات أو يعني الصور، هل هي يعني سائغة شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن مسؤول عن أقواله وعن أفعاله وعن كتاباته، وسيقف بين يدي رب العزة والجلال ويسأله عن جميع أموره. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من أحد منا إلا وسيقف بين يدي الرحمن يسأله عن أعماله قليلها وكثيرها. ومن هنا فالعبد العاقل يقدم قولا وعملا نافعا ينتفع به يوم لقائه لرب العزة والجلال. ومن هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في الصحف، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا فلا يكتبوا إلا بما يرفع درجاتهم عند الله جل وعلا، أو بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم. ومن هنا يجتنبون الكتابات التي تحرض الناس على المعاصي أو تبعد الناس عن الله جل وعلا، والله غيور، ومن غيرته أن يوقع العقوبات الدنيوية والأخروية بأولئك الذين يتجرؤون عليه. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يمهل ولكنه لا يهمل، وأن الله يملي للعبد حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك على الكتاب أن يتقوا الله جل وعلا فيما يكتبونه، فيكتبوا شيئا نافعا يعود بالخير والنفع على أمتهم. نحن بأمس الحاجة إلى كتابات تربي الأمة وتعود بها إلى دينها، تعود بها إلى كل أمر ينفعها في دنياها وآخرتها. أين الكتابات التي تكتب عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة؟ أين الكتابات التي نحتاج إليها في محاربة المخدرات، في محاربة أولئك الذين لا يقومون بالمسؤوليات الواجبة عليهم؟ أين الكتابات الموجهة إلى الآباء والأمهات للقيام بتربية أبنائهم؟ أين الكتابات الموجهة إلى الأبناء ليقوموا بواجب آبائهم؟ أين الكتابات التي تحث على العمل الخير، عمل التطوع الذي تنتفع به الأمة؟ ومن هنا يجب على كتاب الصحف أن يتقوا الله جل وعلا في كتاباتهم، وكذلك على أولئك الذين يتولون زمام المسؤولية في هذه الصحف عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، فلا ينشروا إلا الكتابة النافعة التي تعود على الناس بالخير والنفع. وأما الكتابة التي تهيج الناس وتجعلهم يتخاصمون، أو الكتابة التي فيها تجرؤ على الله جل وعلا، أو الكتابة التي تجعل أهل البيت الواحد يتخاصمون ويختلفون، لا بد من إبعادها. وهكذا فيما يتعلق بالجرأة في نشر الأحكام الشرعية من غير المختصين، بحيث يكون كل كاتب يكتب في الأحكام الشرعية بدون أن يكون عنده خلفية شرعية وعنده علمية في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإني أدعو مسؤولي هذه الصحف إلى أن يجعلوا مسؤولين ومراقبين يقرؤون ما يراد نشره من جهة الأحكام الشرعية، فلا ينشر إلا ما يدعو إلى الوئام، ما يدعو إلى جعل الناس على كلمة واحدة سواء، ما يدعو إلى احترام ولاة الأمور واحترام علماء الشريعة واحترام من له مكانة ومنزلة من آباء أو أمهات أو إخوة كبار أو نحو ذلك، يكونون ممن ينشر الكتابات التي تحذر من الذنوب والمعاصي، تحذر مما يعود بالشر والسوء على مجتمعاتنا. إن وسائل الإعلام بعامة لا بد أن يقوم عليها أصحاب فكر نير وعقلية جيدة ودين يردعهم عن نشر ما يراد نشره مما يؤثر على مجتمعاتنا بالتفرقة والسوء والشر والمعاصي. ومن هنا لا بد من العودة لإصلاح هذه الوسائل واتقى رب العزة والجلال فيها. وأما بالنسبة لمسألة الزلازل، فالناس فيها على صنفين: صنف يربطها بالأسباب الطبيعية، وهذا لا إشكال فيه، لأنه لا يمتنع أن يكون الزلزال أو أي حدث كوني مرتبط بالسبب الطبيعي الذي يخلقه الله عز وجل، ويكون له أيضا ارتباط بذنوب العباد ومعاصيهم. ثم إن حصول المصيبة على العبد بسبب ذنوبه لا تدل على نقصان درجته أو قلة منزلته عند الله عز وجل، ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل: من يريد الله به خيرا يصب منه كما في الحديث الصحيح، لكن الخشية ممن يكتب على الجهة الثانية، وهو أولئك الذين ينفون نسبة هذه الحوادث الكونية إلى الأسباب الشرعية التي جاءت النصوص بها، ومن هنا تقع الإشكالية، مثل ما ذكرت من الكريكاتير الذي يخشى من وقوع العقوبة على العباد في آخرتهم وفي دنياهم بسببها. فالاستهزاء بالنصوص الشرعية الرابطة بين الحوادث الكونية وبين معاصي العباد هذا أمر خطير لا يرضى به، والله جل وعلا أرأف وأرحم وأعدل من أن يوقع بالعباد عقوبات ومصائب ليست بسبب ذنوبهم. لكن لا يعني نزول المصيبة على العبد أن يكون أقل درجة كما ذكرت قبل ذلك. هنا أيضا مسألة كان ذكرها أخي العزيز، وهو أنه يقول مراعاة شعور القراء أو شعور، نحن نريد مراعاة شريعة رب العالمين، نريد إرضاء رب العزة والجلال، نريد أن نكون ممن سعى إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضى عن العباد بسببه. وأما مراعاة شعور الخلق وطاعة أكثر الناس فهذا ليس مطلبا شرعيا. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، شكرا لكم هذا البيان. أختنا نادية من العراق، تفضلي يا أخت نادية. أخت نادية تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم المرأة بالجوارب اللحمية خارج البيت؟
كيف؟
السؤال الثاني،
ممكن تعيدين السؤال الأول يا أخت نادية؟
ما حكم لبس الجوارب اللحمية خارج البيت؟
آه طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم المرأة من يعني تحكي لابنها بالطلاق في حالة عصبية؟
عفوا، واضح سؤالها الثاني شيخ. أخت نادية سؤالك الثاني لو تكرمتي.
نعم،
تعيدين سؤالك الثاني الله يحفظك. السؤال الثاني،
ما حكم المرأة ما حكم يعني المرأة تحكي رجلها بحالة عصبية وتطلب منها الطلاق؟
طيب، الحالة العصبية عند الزوج ولا الزوجة؟
لا، هي الزوج يعني
تطلب
من زوجها.
طيب، تستمعين للإجابة إن شاء الله. شكرا يا أخت نادية. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم جميعا؟
حياك الله أخي عبد الرحمن، تفضل بسؤالك.
سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
إينا.
ما المقصود بكلمة أو ما ملكت أيمانهم؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا حلفت يمين ثم كفرت على اليمين هذا بعشرين كيلو من القمح، هل يكفي ذلك ولا لا؟
20 كيلو قمح أنا؟
أي نعم.
طيب، شكرا يا أخ عبد الرحمن. شيخنا أخونا أحمد الله يحفظكم يسأل عن الصلاة خلف الشيعي الذي ليس برافضي، هل هناك يعني ممكن وجه تفريق بين هذين الاسمين؟
بالنسبة لاسم الشيعي، يراد به من تشيع لأهل البيت، وهذا ليس خاصا تشيع لأهل البيت ومحبتهم ومولاتهم وتوقيرهم، هذا ليس خاصا بطائفة دون طائفة من أهل الإسلام، وأهل السنة يقدرون أهل البيت ويعرفون لهم فضلهم ومكانتهم. وأما من جهة اسم الشيعي، بعد ذلك انطلق إلى تقديم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على عثمان، ثم بعد ذلك زاد في مراحله مراحل أخرى. وأما اسم الرافضي، فيراد به رفض الشيخين وعدم موالاتهما. إذا تقرر هذا، فإن الشيعة على طوائف متعددة مختلفة، لا يمكن إعطاء حكم واحد يشمل جميع هذه الطوائف، لكن يمكن للإنسان أن يعطي قواعد فيما يتعلق بمسألة الإمامة. أول هذه القواعد أن الأصل في من انتسب إلى الإسلام الحكم بصحة إسلامه حتى يعلم منه وجود مناف ينافي لأصل دين الإسلام. هذه هي القاعدة الأولى، وبالتالي من صح إسلامه صحت إمامته على الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية، إذا وجد عبادة، صرف شيء من العبادة لغير الله، كمن دعا غير الله، فحينئذ يصبح هذا مخالفا لدين الإسلام، كما قال جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنصوص جاءت بالحكم بالشرك على من دعا غير الله، كما قال تعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فحكم عليه بعدم الفلاح وحكم عليه بالكفر. إذا تقرر هذا، فمن كان يفعل ذلك فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يصلي خلفه. بعد ذلك، ما وقع عند الإنسان من مخالفات للشريعة لا بد من وزنه بميزان النصوص، ومن هنا فلا يمكن الحكم بحكم واحد على جميع من انتسب إلى هذا الاسم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أم سلطان تقول إن هناك بعض المشايخ أحلوا زواج النسيار، تقول هذا الزواج لم يكن موجودا أيام الصحابة، وهل ثم تفرق بين زواج النسيار وزواج المتعة؟
جاءت الشريعة بالترغيب في عقد النكاح، وجعلته ميثاقا غليظا، وجعلته من أسباب الهناء ومن أسباب رضا رب العباد عن الخلق. قال تعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجاءت الشريعة بأن الأصل في عقد النكاح الجواز متى وجدت فيه شروط معينة، منها رضا الزوجين، منها الولي، منها الشهود، منها المهر، فهناك شروط معينة متى توفرت في عقد النكاح عد نكاحا صحيحا مهما تغير اسمه، وإذا نقص واحد منها فإن النكاح ليس بصحيح مهما فعلنا أو سميناه بأي تسمية. ولذلك العبرة ليست بالتسميات، وبأن هنا هذا العقد قد يكيف، عقد نكاح المسيار قد يجعل على صور متعددة مختلفة، يكون بعضها حلالا نكاحا صحيحا وبعضها ليس بصحيح. فمثلا لو عقد الرجل على المرأة بدون ولي لقلنا هذا نكاح باطل لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، وبالتالي لا يصح أن نطلق حكم عام على هذا العقد بأنه صحيح أو غير صحيح، وإنما العبرة بالشروط الشرعية. إذا تقرر هذا زواج المسيار إن كان فيه إشهار وإظهار وكان عقدا معلنا فحينئذ يصح، وأما إن كان مخفا متواصا بكتمانه فمثل هذا لا يصح في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، فمتى علمت به قرابة المرأة وذووها صح النكاح. هذا بالنسبة لعقد النكاح. أما بالنسبة لنكاح المتعة فالمراد به توقيت عقد النكاح، كان يقول الرجل للمرأة أريد أن أتزوجك لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعين، فهذا هو عقد نكاح المتعة. وعقد نكاح المتعة قد ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا النكاح، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه مرتين، نهى عنه يوم خيبر فلما جاء في فتح مكة أجازه 3 أيام، ثم بعد ذلك نهى عنه نهيا دائما، وهذا النهي باق إلى قيام الساعة. وقد ثبت النهي عن نكاح المتعة بطرق متعددة مختلفة عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا لا يصح القول بأن الذي نهى عن نكاح المتعة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وإنما الذين أول من نهى عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وأستأذنكم في هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود بعده إليكم إن شاء الله لمتابعة برنامجكم فتوى، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامجكم فتوى، ضيفنا في هذا المساء ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري، حياكم الله شيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
عبد الحميد من ليبيا، تفضل يا عبد الحميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا عبد الحميد.
ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟
طيب شكرا يا عبد، شكرا يا عبد الحميد.
هو حكم قراءة آية الكرسي جاهلا بصورة جماعية بعد الصلاة.
شكرا لك يا أخ عبد الحميد. أبو أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو أحمد.
يا خليفة الشيخ، عندي سؤال.
تفضل.
هناك شخص يدعي نفسه أنه شيخ.
اي نعم.
يظهر على أحد الفضائيات.
اي نعم.
وهي فضائية الديار
بدون اسماء،
انه من المتدينين ومن اهل الصلاح ويقوم بحركات وعمل نحن نعرف هذه الحركات لان حركات تدليس واني اظن انهم ملبس حاله على كثير من الناس ويتحدث بالايات القرانيه ويورد احاديث نبويه الا انه من العرافين، هكذا يتبين لي حاله، لأننا الحمد لله نحن من أصحاب العقيدة الصحيحة إن شاء الله.
يعني
فأرجو منك يا فضيلة الشيخ أن توجه الناس وأن تبين حال هذا الشخص جيدا.
عفوا، مثل ماذا يعني يا أخ يا أبو أحمد؟
هو يدعي علم الغيب وهكذا.
يعني هو يدعي علم الغيب وما أشبه ذلك؟
شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ.
شكرا لك يا أبو أحمد، وكنا نريد أن نسألك بعض الأسئلة. شكرا لك. ميمونة من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أقول لك
السؤال،
ما حكم لبس الربع كم عند النساء؟
كيف؟
ما حكم لبس الربع كم عند النساء؟
أنا ما فهمت السؤال يا ميمون، ممكن تعيدينه؟
ما حكم لبس الربع كم عند النساء؟
طيب، ربع الكم عند النساء. طيب، في سؤال آخر؟
لا.
طيب، شكرا لجميع الأخوة والأخوات. شيخنا أخت نادي من العراق تسأل عن لبس الجوارب اللحمية المرأة إذا خرجت خارج المنزل.
الحمد لله، وبعد، فالأصل أن المرأة المسلمة حريصة على التستر، حريصة على تغطية جميع أجزاء بدنها مما يصف البدن أو يبرزه ويكيفه بحيث يشاهد الناس حدوده، وهذا في جميع بدن المرأة. ولذلك فالوصية للمرأة بأن تجتنب الملابس التي تحزق البدن وتبين أجزاءه ومعالمه، وتحرص على الملابس الفضفاضة التي لا تبين أجزاء الجسد. وأما بالنسبة لما ذكرت من نوع اللباس، فقد يكون هذا اللباس تحت غيره من أنواع الألبسة الفضفاضة، ومن ثم لا يلحق المرأة حرج به. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. تقول، إذا أصيبت المرأة بحالة عصبية فطلبت الطلاق من زوجها، فهل عليها من حرج في هذا؟
الأصل أن العلاقة الزوجية يتقرب كل واحد من الزوجين إلى الله عز وجل بإحسان التعامل والخلق مع الزوج الآخر. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيحرص كل من الزوجين على حسن الخلق مع الزوج الآخر، فإن رضيه وصلحت حاله معه فهذا هو المطلوب، وإن وجد عنده بعض الأخلاق غير المرغوب فيها أو الأقوال أو نحو ذلك عامله بالحسنى ليبعد ذلك الخلق السيء عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. ولو قدر أن الزوجين لم يصطلحا ووقعت بينهما الخصومات والمشاجرات، فنقول الأصل أن لا يقع مثل هذا، وإنما المطلوب حسن التعامل والخلق. فإن توافقا ورغبا في البقاء مع بعضهما فذاك، وإن رأيا عدم صلاحية بعضهما لبعض فهناك طرق لفسخ عقد النكاح من طلاق أو خلع أو نحو ذلك من أنواع فسخ النكاح. ومن هنا فلا داعي لوجود الخصومات بين الزوجين، وعلى الزوج والزوجة أن يبتعد عن الغضب أثناء الشجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب.
قال أوصني، قال لا تغضب، كررها ثلاثة. وإذا وقع من العبد الغضب فإن عليه أن يبذل الأسباب الشرعية لتفادي آثار ذلك الغضب بتفرق الزوجين حال وجود الغضب ليتفاهما في وقت هدوء البال ووقت راحتهما بتعوذ كل منهما من الشيطان الرجيم، بتوضؤ كل واحد منهما، فإن الوضوء يذهب الشيطان. وكذلك القائم يجلس والجالس يضطجع حتى يزول عن العبد أثر هذا العدو، عدو الإنسان الغضب الذي يثيره عدوه الشيطان. ولذلك فالوصية للأزواج بأن يبتعدوا عن مثل ذلك. وأما بالنسبة لطلب الطلاق فإن كان هناك داع له شرعي فلا بأس على المرأة فيه، وأما طلبه في أثناء الخصومة والشقاق والنزاع فالغالب أنه لأسباب آنية ولنفرة أو غضب وثورة مؤقتة بوقت، ومن ثم لا يكون مثل ذلك منطلقا من أسباب حقيقية. ولذلك الوصية للأزواج بأن يحسنوا التعامل مع بعضهما تقربا لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله.
أحسن الله عليكم شيخنا بارك فيكم. عبد الرحمن السعودي يسأل في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يقول ما معنى ما ملكت أيمانهم؟
كان في الزمان الأول هناك أناس يملكون يشترون ويباعون، فيشتري الإنسان أمة، إذا اشترى الأمة جاز له أن يطعها إذا لم تكن ذات زوج، فهذا هو المراد بملك اليمين. وفي عصرنا الحاضر منع من تملك الإماء وجعل الأصل في الناس الحرية فيما بينهم، ومن هنا قد لا يتصور بعض الناس المراد بمثل هذه الآية. وليعلم بأن فهم بعض الناس هذه الآية بأن المراد به الخادمات أو الموظفات أو السكرتيرات هذا فهم خاطئ، ومثل هؤلاء أجنبيات لا يجوز للإنسان أن ينظر إليهن فضلا عن أن يمسهن، ومن هنا فلا يصح تفسير الآية بمثل هذا. فالمقصود بالآية ملك اليمين ما كان يشترى في الزمان الأول ويباع، وتقدم أن مثل هذا لا يوجد اليوم فانحصرت الإباحة في الزوجات. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا يسأل كذلك أنه حلف يمينا وحنث فيها، قال كفرت بعشرين كيلو من القمح، فهل هذا كفارة من سائغة؟
كفارة اليمين إذا حلف الإنسان على أمر مستقبل فحنث في يمينه ولم يفعل ما حلف عليه وجبت عليه كفارة اليمين. وكفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين، كل مسكين يطعم 1.5 كيلو من الرز أو من القمح أو نحوه، نصف صاع نصف صاع. ومن هنا فالعبرة بعدد المساكين، كم أطعمت من مسكين، كم المساكين الذي أطعمتهم، كم المساكين الذين أطعمتهم، هذا هو المعول عليه. قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا هو الواجب.
أحسن الله إليكم. عبد الحميد من ليبيا شيخنا يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه أثناء خطبة الجمعة إلا في حال دعائه بإنزال المطر، ولذلك لما رفع بعض بني أمية يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه بعض الصحابة إنكارا قويا، وبين له أن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول لا يشرع للإمام الخطيب ولا للمستمعين أن يرفعوا أيديهم حال الدعاء في خطبة الجمعة، بل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة واحدة وهي في حالة دعاء الإمام أو الخطيب بإنزال المطر. فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة بإنزال المطر ورفع يديه ورفع المأمومون أيديهم معه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول يختص رفع اليدين في خطبة الجمعة بالدعاء بإنزال المطر، وأما الدعاء بغير ذلك فلا يشرع رفع اليدين فيه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بارك الله فيكم شيخ. يسأل كذلك أخونا عبد الحميد عن قراءة آية الكرسي بعد الصلاة لكن بصورة جماعية.
قراءة آية الكرسي بعد الصلوات عمل صالح فاضل، فإن آية الكرسي آية عظيمة الشأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية معك من القرآن أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من قال بأن قراءة آية الكرسي تحفظ الإنسان من الشيطان إذا أوى إلى فراشه. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، كما ورد ذلك في سنن النسائي ومسند أحمد بإسناد جيد. ومن هنا فقراءة آية الكرسي بعد الصلوات المكتوبة عمل مشروع فاضل يؤجر عليه العبد. لكن إذا تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببعد الصلوات المكتوبات، لم نجده صلى الله عليه وسلم يذكر الله ذكرا جماعيا، ولم نجدهم يقرؤون آية الكرسي قراءة جماعية، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. وقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن هنا فلا يجوز للناس أن يقرأوا آية الكرسي بعد الصلوات المفروضة قراءة جماعية. والقراءة الجماعية لم تكن في حال السلف الأول مطلقا، وإنما كانت أحوالهم أن يقرأ واحد والباقون يستمعون، أو يقرؤون بالتناوب، هذا يقرأ ثم يقرأ هذا. وأما أن يقرأ الجميع قراءة جماعية فهذا لم يكن في الحال الأول، وإن كان بعض أهل العلم أجازه من أجل التعلم، لكن أن يكون طريقة للعبادة وللقربة مجردة فهذا ليس من عادة السلف، وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. شيخنا أبو أحمد من العراق يقول إن هناك رجل يظهر على بعض القنوات الفضائية ويقرأ، يعني يذكر بعض الآيات والأحاديث، لكنه يقول إني أرى أنه مثلا يدعي علم الغيب وما أشبه ذلك، هل يعني في من توجيه حول هذه المسألة شيخنا؟
ادعاء علم الغيب من العظائم والذنوب الكبائر، وأكثر أهل العلم على أنه من المخرجات من دين الإسلام، لأنه من منازعة الله جل وعلا فيما يتعلق بالدعاء الغيب. والمدعي للغيب هذا نوع من أنواع الكهانة، فهو كاهن وهو عراف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان، وقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أنواع إتيان الكهان والعرافين الاستماع إليهم في القنوات التلفزيونية، فهذا إتيان إليهم واستماع لمقالتهم، وتعلمون أن الاستماع إلى مقالتهم من المحرمات. لا يجوز للإنسان أن يقول: سأستمع لأعرف ما لديهم، هذا حرام وممنوع منه في الشرع. قال: لن أصدقهم. قيل: إن العقوبة الأخيرة في الحديث الأخير لم تشترط التصديق، والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم. ولذلك يحذر الإنسان من مشاهدة مثل هذه القنوات ومن مشاهدة العرافين والكهنة مهما تسموا من الأسماء ولو سموا شيوخا ولو كان لهم لحى ولو كان لهم ملابس أهل العلم، فإن العبرة ليست باللباس ولا بالشكل، وإنما العبرة بالاستناد إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. ميمونة تسأل عن حكم لبس ربع الكم عند النساء.
كما تقدم أن الأصل في المرأة المسلمة أن تحرص على التستر، خصوصا في عصرنا هذا الذي وجدت فيه آلات نقل وآلات التصوير الصغيرة، يجد الإنسان جوالا صغيرا يصور ويتمكن من التصوير، ولذلك المرأة المسلمة حريصة على التستر خشية من مثل هذا. هذا من جهة. الجهة الثانية، أنا لا أستطيع أن أقول بمنع مثل هذا ولا القول بتحريمه، لكن من خلق المؤمنة أنها حريصة على التستر وعلى الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، ويقول الحياء شعبة من الإيمان.
أحسن الله إليكم شيخنا. معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي، شكرا جزيلا لكم لمشاركتنا في فتوى.
الله يحييكم، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. مشاهدينا الكرام، شكرا أيضا لكم أنتم لمتابعتنا في برنامجكم فتوى، والذي سيأتيكم إن شاء الله كل يوم بعد صلاة العشاء من المسجد الحرام. ضيفنا في الغد هو الشيخ سليمان الماجد. حتى نلقاكم في ذلك الحين، نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.